الله حكيم سبحانه وتعالى، قد يمنع الدنيا عن أحب الناس إليه رحمة به لئلا تغره الدنيا وتخدعه ويتكبر فيها، ويعطي الدنيا لأبغض أعدائه إليه ليزيده من الطغيان والكفر والضلال ثم يأخذه على غره. الله جل وعلا حكيم في كل ما يعمل كل ما يفعل سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يفعل شيئا أو أن يخلق شيئا أو أن يشرع شيئا من تحليل أو تحريم إلا وفيه حكمة بالغة، لأنه سبحانه وتعالى حكيم عليم حكيم. نعم. الثالثة والخمسون عمل الحيل في دفع شرع الله سبحانه وتعالى، من صفات أهل الجاهلية من كتابيين وأميين أنهم يعملون الحيل من أجل الصد عن سبيل الله عز وجل، كما قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه في اليهود، مكروا يعني اليهود مكروا بنبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، يريدون قتله لأنهم قتلت الأنبياء، يريدون قتل عيسى عليه الصلاة والسلام. سعوا عند ملك زمانهم وكان من الكفرة الوثنيين، سعوا عنده بوشاية بالمسيح عليه الصلاة والسلام وقالوا: إنه يريد أن يفسد عليك ملكك ويصرف الناس عنك، وأغروه بقتل المسيح عليه الصلاة والسلام وساعدوه على ذلك، ودبر هذا الملك القتلة ومعهم نفر من اليهود ومعهم رجل يهودي يدلهم على مكان المسيح، فدخلوا على المسيح عليه الصلاة والسلام وهو في مكانه يريدون قتله عن طريق المكر والخداع. فالله جل وعلا رفع المسيح من بينهم وهم لا يشعرون، رفعه إليه وألقى شبهه على هذا الرجل الماكر الذي جاء يدله على المسيح وهو يزعم أنه من أتباع المسيح، ألقى شبهه عليه فمسكوه وقتلوه وصلبوه. ولهذا يقول جل وعلا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلما مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم مكر الله بهم ونصر عبده ورسوله بطريقة لا يشعرون بها، فرفعه من بينهم وألقى شبهه على هذا الماكر الخائن فظنوا أنه المسيح فقتلوه وصلبوه على الخشبة وسمروه بالمسامير. فالمصلوب ليس المسيح عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا مكر الله لعبده، وهو مكر محمود. المكر المضاف إلى الله محمود لأنه في محله. المكر في اللغة إيصال العقوبة لمن يستحقها خفية من حيث لا يشعر، هذا المكر في حق الله جل وعلا، إيصال العقوبة لمن يستحقها خفية من حيث لا يشعر. أما المكر من الخلق فإنه مذموم لأنه بغير حق. المكر من المخلوقين مذموم لأنه بغير حق ولأنه خيانة. أما المكر من الله جل وعلا فهو عدل وجزاء منه سبحانه وتعالى لمن مكر به أو بعباده، ولهذا جاء على سبيل المقابلة، مكروا ومكر الله جزاء لهم سبحانه وتعالى لمقابل مكرهم، فهو منه عدل ومنهم جور وظلم وخيانة. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. هذا معنى قوله تعالى ومكروا ومكر الله. كذلك نفس القصة حصلت لمحمد صلى الله عليه وسلم، اجتمع الكفار على بابه يريدون قتله إذا خرج، اختاروا فتيانا من كل قبيلة وأعطوهم الرماح لأجل إذا خرج يطعنونه طعنة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. هذا المكر ولا لا؟ هذا مكر. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه أن يخرج وأن يترك عليا رضي الله عنه على فراشه، ينام على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم جلوس على الباب، وذر على رؤوسهم التراب وهو يتلو قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج من بينهم وذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه قد واعده، وذهب إلى الغار، إلى غار ثور. وغار ثور في الجهة الجنوبية من مكة. هذا من تمام المكر من الله سبحانه وتعالى. لم يذهب الرسول إلى جهة المدينة طريق الهجرة، لا، ذهب إلى جهة الجنوب حتى إنهم يلبس عليهم الأمر، إلى غار ثور في جنوب مكة، وهو طريقه عليه الصلاة والسلام شمال مكة إلى المدينة. هذا من تمام المكر من الله سبحانه وتعالى. وباتوا ينظرون إلى الفراش وعليه علي يظنون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الصباح قام علي على الفراش، قالوا أين محمد؟ قال ما أدري، ما عندي من خبر. فعينئذ أسقط في أيديهم وعلموا أنهم باتوا يحرسون عليا رضي الله عنه وأن الرسول خرج من بينهم. جاءهم الشيطان وقال أين محمد؟ وما ندري. قال محمد خرج من بينكم، وشوفوا اللي على رؤوسكم الآن تراب. فخرجوا يطلبون الرسول في كل ناحية، وجعلوا لمن يأتيهم بحيا أو ميتا وزنه من الذهب، وذهبوا يلتمسون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل طريق، ما بين أنهم حاقدون وما بين أنهم طامعون بهذا الذهب، حتى وقفوا على الغار وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، غار طور، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الله هي العليا، الله عزيز حكيم. فلما انقطع عنه الطلب وأيسوا منه جاءت الرواحل التي أعدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعهم ومعها الدليل الذي يدلهم، فركبوا الرواحل وذهبوا إلى المدينة سالمين آمنين، مع أن الكفار مكروا كل المكر، ولكن الله مكر لرسوله صلى الله عليه وسلم مكرا خفيا لا يشعرون به. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإثبات المكر لله عدل، وهو منه محمود سبحانه وتعالى، لأنه في مقابلة مكر العباد وظلمهم فهو جزاء له. كذلك في قوم نوح مكروا مكرا كبارا، مكروا بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام عدة مرات ولم يستطيع. وكذلك قوم صالح مكروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم، إلى الآن بيوتهم الآن موجودة بالحجر، بيوت ثمود أبقاها الله لتكون آية وعبرة للمعتذرين. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه سنة الله جل وعلا مع أنبيائه أنه ينصرهم، وأن من مكر بهم فإن الله يمكر به، وكذلك مع عباده الصالحين والأولياء المتقين. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. فالذين يمكرون بعباد الله الله جل وعلا يمكر بهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فمن مسائل الجاهلية المكر بالرسل والمكر بالمؤمنين ليوقعوا بهم ما يريدون من تشفي، ولكن الله جل وعلا يمكر بهم فيوقع بهم عقوبته من حيث لا يشعرون، وينتصر لرسله وأوليائه الصالحين. وهذا في كل زمان ومكان. ومن مكرهم ما ذكره الله، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هذا من مكر اليهود، وذلك أنهم لما يقدروا على صد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لجأوا إلى حيلة خبيثة، وهي أن يظهروا الإيمان بمحمد ويدخلوا في الإسلام في أول النهار، ثم يرتدون في آخر النهار، حتى إذا رأى الناس أنهم ارتدوا قالوا هؤلاء أهل كتاب وأهل علم، ما ارتدوا عن دين محمد إلا وهم أدرى بأنه لا يصلح، فيتبعهم الناس، لجأوا إلى هذه الحيلة الخبيثة. ولكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، لعلهم يرتدون ويرجعون مثلكم عن الإسلام. أرادوا هذا المكر أكشفه الله سبحانه وتعالى، هذا من مكرهم. ولا يزالون على هذا إلى الآن، يسلم من يسلم من المستشرقين واليهود والنصارى من أجل أن يحرفوا هذا الدين، ومن أجل أن يفسدوا هذا الدين ويصرفوا أهله، ولكن الله جل وعلا يكشف خططهم ومكائدهم، فلا تخفى على الله سبحانه وتعالى. كذلك المنافقون الذين أسلموا وأظهروا الإسلام يريدون العيش مع الناس ويريدون حقن دمائهم وعصمة أموالهم، وأما في قلوبهم فهم كفار فاقون على الكفر، هذا من المكر. والله جل وعلا كشف نواياهم وفضحهم وأنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة عبرة للمعتذرين، فهذا من مكرهم، وهو إظهار الصلاح وإظهار الدين، وهم ليسوا كذلك، وإنما يريدون التغرير بالمؤمنين وخداع المؤمنين، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذه طريقة أعداء الإسلام قديما وحديثا، وهو إظهار الصلاح وإظهار الدين وإظهار التنسك، لا رغبة في الخير، وإنما من أجل التغرير بالمؤمنين وإفساد دينهم عليهم. ولكن الله جل وعلا يحفظ دينه ويحفظ عباده المؤمنين من مكرهم، ويعود وبال ذلك عليهم هم في الدنيا والآخرة. نعم. نعم، مثل الآية، مثل الشبهة التي قبل، الإقرار بالحق ليتوصلوا إلى دفعه، مثل قوله تعالى آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، هذا إقرار بالحق، تظاهر بالإقرار ليتوصلوا إلى دفعه ورده، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ومثل ما يفعله المستشرقون والمنافقون من أنهم يظهرون الإيمان والإقرار والصلاح، الإقرار بالحق والصلاح، وهم لا يريدون الخير بذلك، وإنما يريدون التغرير بأهل الإسلام والمؤمنين. فيجب أن يكون المسلمون على حذر من هؤلاء، وأن لا ينخدعوا بدسائسهم ومكائدهم حتى يتثبتوا من شأنهم ومن صدقهم، لا يصلح التسرع مع كل من أظهر الصلاح وأظهر الإسلام حتى يتثبت من شأنه وينظر في عمله وينظر في دوافعه وأهدافه وينظر من أين جاء. يكون المسلمون على حذر من خطط أعدائهم، لأنهم يلجؤون إلى حيل وإلى مكايد دقيقة صادرة عن دراسة من عندهم وتفكير، ولكن إذا تنبه المسلمون انكشفت هذه الأمور وانكشفت هذه الخطط. نعم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذه من مقالات اليهود، هذا تعصب لمذهبهم، يقولون من دخل في اليهودية هذا صدقوه واعتبروه منكم. وأما من لم يقبل اليهودية فهذا ارفضوه وابتعدوا عنه. هذا تعصب منقوص، تعصب للمذهب، لأن الواجب على المؤمن أن يتبع الحق سواء كان في مذهبه أو في سواء كان في مذهب إمامه ومتبوعه أو كان في مذهب غيره. الحق ضالة المؤمن أن وجده أخذ، هذا هو الواجب على المسلم، أنه يتبع الحق سواء كان مع من يعظمه وينتسب إليه ويتبعه أو كان مع غيره، هدفه الحق، يجب أن يقبل الحق ولا يتعصب لمذهبه ويبقى عليه وإن كان باطلا، كما تقول اليهود ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. هذه خصلة يهودية، تعصب للمذاهب والمبادئ والمناهج، تعصب لها، تمسك بها وترك الحق إذا كان مع الآخرين أو مع الخصوم، ترك الحق الذي مع الخصم، هذا من طريقة اليهود. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، حصروا الهداية في اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة، بل إنهم احتجزوا الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الواجب على المؤمن أن يقبل الحق سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه أو في مذهب غيره. فالحق ضالة المؤمن، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. إنما التمسك بالمذهب والمنهج والتمسك بالمبدأ ولو كان خطأ ولو كان ضلالا، هذه طريقة اليهود والأشقياء من عباد الله عز وجل. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. حتى دعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم كذب، لأنهم يقتلون الأنبياء الذين جاءوهم بهذا المنزل، هذا دليل على أنهم كذبة لا يريدون الحق وإنما يريدون التعصب للباطل. هذه خصلة ذميمة من خصال اليهود، يجب على المسلم وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يتنبهوا لها، وهو عدم التعصب للمذاهب وعدم التعصب للمبادئ والمناهج وعدم التعصب للجماعات وللرؤساء، وإنما يتعصبون للحق، يتعصبون للحق إذا وجدوه أخذوا به. هذا هو طريق الإيمان وطريق الجنة والطريق الصحيح. الآن أهل الباطل يوصون أتباعهم، يقولون احذروا، لا تقبلوا من أحد، لا تقبلوا من أحد صرفا ولا عدلا، ويأخذون البيعة حتى على هذا الشيء، يأخذون البيعة على المناهج وعلى، ليش؟ من أجل أن أحد ما يخرج عنهم أبدا. طيب ولا صار مع على حق، ولا صار صواب، ألا نقبل ولا نأخذ؟ هذا طريق اليهود وهذا طريق النار والعياذ بالله. نعم.
كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله.
نعم.
فالإخوة خرجون تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى ما كان ينبغي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لينافقون وعباد الدين من دون الله.
السادسة والخمسون من مسائل الجاهلية تغيير الأسماء. تغيير الأسماء من أجل أن ينفروا من الحقائق، فيسمون التوحيد شركا، ويسمون اتباع الأنبياء شركا، لأن الناس إذا سمعوا هذا الاسم نفروا منه، ويسمون الباطل حقا، يسمون الباطل حقا من أجل أن الناس يقبلونه. فتغيير الأسماء هذا من طريقة أهل الجاهلين من أجل التنفير عن الحق والترغيب في الباطل، فيسمون الحق بأسماء منفرة، ويسمون الباطل بأسماء مرغبة من أجل خديعة الناس وصرفهم عن الحق. وذلك في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وذلك أن النصارى لما قدموا نصارى نجران، لأن هذه الآية في سياق الآيات التي جاءت في سورة آل عمران في قصة وفد نجران لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قالوا أتريد منا أن نعبدك كما عبد المسيح ابن مريم؟ هذا تنفير من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أنزل هذه الآية مكذبا لهم في اتهامهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكذبا لهم في عبادتهم للمسيح عليه الصلاة والسلام، وأن الله أكرم الرسل وصانهم عن مثل هذا من أولهم إلى آخرهم، فهم ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد، هذا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذه تبرئة للمسيح عليه الصلاة والسلام، وتبرئة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتبرئة لكل نبي من أنبياء الله، أنهم ما جاءوا بهذا، ما جاءوا بدعوة الناس إلى الشرك، وإنما جاءوا بدعوة الناس إلى التوحيد ونهوهم عن الشرك. المسيح عليه الصلاة والسلام إذا قال الله له، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. في سورة مريم قال إني عبد الله، ما قال إني أنا الله أو أنا ابن الله أو أنا ثالث ثلاثة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا فيه تبرئة الأنبياء ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم والمسيح من دعوى الربوبية والدعوة إلى الشرك. هؤلاء نسبوهم إلى الدعوة إلى الشرك والعياذ بالله، وهذا خلاف الحق، من أجل أن ينفروا عن اتباع الأنبياء. وسار على نهجهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونفاة الصفات، يسمون أسماء الله وصفاته شركا، يقولون من أثبت الأسماء والصفات فهذا شرك، لأن هذا معناه تعدد الآلهة. فإذا أثبت أن الله سميع بصير عليم حكيم، هذه عدة آلهة، فإثبات الأسماء والصفات يقتضي التعدد، تعدد القدماء كما يقولون، تعدد الآلهة. ولذلك يسمون إثبات الصفات يسمونه شركا. في تفسير الرازي، في تفسير الرازي اللي يسمونه الإمام التفسير الكبير في سورة سبع أظن، أو سورة سبع نعم، يقول: ولرجل يقال له ابن خزيمة صنف كتابا سماه كتاب التوحيد، وهو في الحقيقة كتاب الشرك، بهذا النص في تفسير الرازي يقول وهو كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه أثبت الأسماء والصفات، وإثبات الأسماء والصفات عندهم شرك. هكذا يسمون الحق، يسمونه بأسماء منفرة والعياذ بالله، ويلقبون أهل السنة والجماعة بالمجسمة، بالمجسمة وبالمشركية وبالحشوية إلى آخره. ألقاب يريدون بها التنفير من الحق، ويسمون عقيدتهم التوحيد. ولذلك تجد كتبهم، كتب الكلام يكتب على أغلفتها كتاب التوحيد، علم التوحيد، يسمون علم الجدل وعلم المنطق هو علم التوحيد. ويسمون إثبات الصفات والعقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة يسمونها الشرك. بعضهم يقول ما في القرآن إلا الشرك، غلاتهم يقولون كذا، لأن القرآن جاء بإثبات أسماء الله وصفاته وتوحيده، وهذا عندهم شرك، فيقولون القرآن ليس فيه إلا الشرك، تعالى الله عما يقول. يعني يبلغ الضلال بالإنسان إلى هذا الحد. نعم. نعم، السابعة والخمسون من مسائل الجاهلية تحريف الكلم عن مواضعه. هذا ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة عن اليهود، أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يصرفون الألفاظ عما تدل عليه، ويأتون لها بمعاني من عند أنفسهم. هذا تحريف معنوي، تحريف معنوي، تفسير القرآن بغير معناه هذا تحريف وليس تفسيرا. فالذي يقول المراد باليد القدرة وبالوجه الذات وبالرحمة النعمة، ويفسرون كل صفة بغير معناها، هذا من التحريف لكلام الله عز وجل، مثل تحريف اليهود. اليهود حرفوا، وهؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم حرفوا مثل ما حرفت اليهود. فالمسألة وراثة، أسأل الله العافية، المسألة وراثة. فإذا أولوا هذه النصوص العظيمة، أولوها، هذا تحريف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ايش معناه الصحيح؟ معناه انه لا يصلى عند القبور، لان ذلك وسيلة الى الشرك، ما تدرون ماذا يقولون؟ يقولون لا، المراد لا تصلوا على القبور، على نفس القبر، لا تصلوا على نفس القبر، ولا لا صليت حول القبر، ما هذا ما فيه معنى. أليس هذا من التحريف؟ هذا من التحريف، تحريف الباطل. وتحريفاتهم كثيرة كثيرة جدا، تحريفات القبوريين، تحريفات المعطلة، تحريفات كل أهل الضلال للنصوص، لأن النصوص تدل على خلاف مذهبهم، فهم يريدون أن يقاوموها. وبماذا يقاومونها؟ يقاومونها بالتأويل، يؤولونها عن معانيها الصحيحة إلى معان يرتضونها هم. هذا هو التحريف، وهو حرفة يهودية. قال الله جل وعلا في وصف اليهود: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هكذا يتواصلون: إن أوتيتم هذا المذهب فخذوا به، اللي هو التحريف وصرف النصوص عن دلالتها، وإن لم تؤتوه فاحذروا، حذرون أتباعهم. إن قال لك محل هذه النصوص على ظاهرها تثبت الأسماء والصفات، هذه النصوص تنهى عن عبادة القبور، عن عبادة الأولياء، فلا تقبلوا، احذروا. هذا مذهب قديم وما هو جديد. والأئمة فيه هم اليهود أعداء الله وأعداء رسل. نعم. نعم. وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فاليهود حرفوا التوراة لفظا، وحرفوها معنا، حرفوها معنا بتفسيرها على غير الوجه الصحيح، وحرفوها لفظا بأن غيروا بعض الألفاظ، غيروا بعض الألفاظ، مثل لما أمرهم الله أن يقولوا حطة من حط الذنوب، يعني حطة يعني مغفرة من الله لذنوبهم، قالوا بدلها حنطة بالنون، حبة الحنطة، حبة في حنطة، من باب الاستهزاء بآيات الله. هذا تحريف لفظي. ومثل كما ذكرنا لكم سابقا تأويل المعطلة للاستواء، استوى قالوا معناه استولى، زادوا اللام، فزيادة اللام عند المعطلة من فرق الإسلام أو المنتسبة إلى الإسلام مثل النون التي عند اليهود، تحريف لفظي يريدون به مناصرة مذهبهم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. يروى أن الجهم بن صفوان جاء إلى أحد أئمة القرى، أظنه أبو عمرو بن العلاء، فقال له: أريدك أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، أريدك أن تقرأها بالنصب حتى يكون المكلم هو الله والمكلم من هو؟ موسى، حتى ما يكون فيه إثبات الكلام لله عز وجل. فقال له هذا الإمام رحمه الله: هبني فعلت ذلك، ماذا تفعل في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الجهمي الخبير عن هذه، ما يمكن تحريفها، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه صريحة في أن المكلم هو الله سبحانه وتعالى، والمكلم هو موسى عليه الصلاة والسلام. هذا من تحريف اللفظ، ولكن الله حفظ القرآن، ولو تمكنوا من تحريف ألفاظه لحرفوه، فلما لم يستطيعوا تحريف ألفاظه عدلوا إلى تحريف معانيه. والحمد لله معانيها أيضا محفوظة، لأن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة والتابعين وتفسير السلف محفوظ ومدون الحمد لله، والمرجع إليه لا إلى التفاسير المتأخرة، المرجع إلى التفسير الأول الذي فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه، هذا موجود ومدون والحمد لله، فالمعنى أيضا محفوظ ولله الحمد. نعم. قصدها والذهاب إليها ليس بسائر السفر إليها، أما لو أن الإنسان في طريقه ذاهب إلى الشام أو إلى جهة الشمال ومر بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. ولما مر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بها تقنع النبي صلى الله عليه وسلم، تقنع بثوبه عليه الصلاة والسلام حتى جاوزها، وكون الإنسان يقصدها ويسافر إليها هذا غير مرغوب فيه. أما إنه مار في طريقه ونظر إليها أو دخل فيها للعبرة هذا غير قصد، يعني من غير قصد. نعم. بشرط أن يكون خائفا وأن يكون باكيا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون متعجبا ويقول هذه حضارة وهذه رقي وهذا تقدم وهذا يمدح هذا ما يجوز. نعم. نعم. الكلام طيب، السؤال ما في مانع، السؤال ما في مانع، ما الحكمة في كذا وكذا، ما في مانع بشرط أن لا يتوقف الإيمان والامتثال على معرفة الحكمة. أما السؤال عنها للعلم ولتقوية الإيمان والتماس الحكمة هذا شيء طيب، والله جل وعلا أبان الحكمة في كثير من أفعاله وأبانها، وهناك أشياء لم يبين الحكمة فالتماسها والبحث عنها لا بأس به، لكن بشرط أن لا يتوقف الإيمان والتصديق والعمل على ذلك. نعم. إذا كان ما في ظلم للكافر أبي مان، إذا كان من باب نصر الحق، إذا كان من باب نصر الحق وكف شر الكافر عن المسلمين، الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحرب خدعة. أما إذا كان فيه ظلم للكافر بغير حق هذا ما يجوز. نعم. إذا كان فيه ظلم للكافر وأخذ لحقه، أخذ لحقه والتعدي عليه هذا لا يجوز. نعم. إذا كان يتلوها من باب الاستعانة بالله عز وجل وأن يعصمه من كيد هؤلاء طيب، هذا من باب الاستعانة بالله ودعائه أن يعصمه من هؤلاء كما عصم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار. نعم. لا بس طيب، الإفتاء بالمذاهب الأربعة إذا عرف الدليل، دليل المسألة ودليل القول إذا عرف الدليل هذا لا بأس، أما بدون معرفة الدليل فهذا لا يجوز حتى يبحث عن دليله مستند ويعرف أنه قول صحيح ومحص رب يوقف على طول. نعم لابد من عرضه على الأدلة والبحث عن دليله والتوثق منه. نعم نعم
ما أسرتم إليه على الغافل والمسكين يكرم منه فانتظار المسألة الثالثة والمقدوم عليه فما رأيتنا من بعض الكتب التي تتخذ تفسيرا مرفعا ويعتد لها من أسرائه.
نعم المسألة المذكورة تنطبق عليه وعلى غيره على كل من سمى التوحيد شركا عليه وعلى غيره لا في شك. وأما الاستفادة من تفسيره يعني يؤخذ منه ما فيه فائدة ولا يعتمد عليه في العقائد وفي الصفات ما يعتمد عليه. أما أن يؤخذ منه ما هو صحيح وموافق للحق هذا لا مانع منه. نعم.
وقال الشيخ رحمه الله جرى حديث بيني وبين احدى الخليفات عن عذاب الرجل
ابن كثير رحمه الله ينقل عن الرازي ينقل عن الرازي كثيرا الاقوال التي ليس فيها مخالفه لا بس ينقل عن الرازي وعن الزمخشري
بيني وبين احدى الخليفات عن عذاب الرجل وعينهم وعن المال لا يلقى
الله ولا يلقيه من النار الا اذا نفقه في طاعه الله. ثم قال الله هذا اول عشر الناس والسؤال ما حكم هذه المقوله وهل يجوز قولها ام لا. ما فهمت السؤال. السؤال ما فهمت. نعم اول السؤال جدال في عذاب القبر وآخر حول المال ما أدري شو المقصود. نعم عذاب القبر لا يجوز المجادلة فيه بل هو ثابت ومتواتر يجب الإيمان به يجب الإيمان به ولا يجوز الجدال فيه. وأما المال فإنه يكون نعمة ويكون نقمة يكون نعمة لمن استعان به على طاعة الله عز وجل وصرفه في ما أباح الله يكون نعمة ويكون نقمة في من حمله المال على الكبر والطغيان أو صرفه في المعاصي والسيئات هذا يكون نقمة عليه. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المال يكون نعمة ويكون نقمة حسب تصرف الإنسان فيه وحسب مداخله على الإنسان هل هي مداخل مباحة أو محرمة حسب مصارفه. نعم. قال
الشيخ رحمه الله لمن
يمكر به لا لا يوصف بالمكر مطلقا بل يقال الله يمكر بمن يمكر به أو يمكر بعباده يؤتى بلفظ الآية ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله. نعم أما أن يقال الله الماكر من أسمائه الماكر هذا ما يجوز حرام. نعم الحق واضح ولله الحمد الجماعة التي على ما كان عليه السلف الصالح في العقيدة وفي السلوك والأخلاق وأمور الدين هذه هي الجماعة التي يجب متابعتها والانضمام إليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد قال تعالى سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق 73 قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. هذا هو المنهج الصحيح، وهو والذين عليهم الجماعة هم أهل السنة والجماعة، وأما بقية الفرق المخالفة فإنها على طريق ضلال، لا يجوز الانتماء إليها ولا يجوز الانضمام إليها. الحق واضح ولله الحمد، ما في خطأ ولا غموض. نعم. ما ورد بيعة ولا إمارة إلا لولي الأمر، بيعة ولي الأمر العام هو الذي له البيعة، أما البيعة لغيره هذه لا تجوز. نعم الإمارة في السفر، الإمارة في السفر خاصة، إمارة مؤقتة، وإمارة ما هي بعامة، إمارة على 2 أو 3 أو جماعة سفر فقط، وقت السفر وفي أمور السفر ليست في تولي جميع الأمور، فلا فيه إمارة ولا فيه بيعة إلا لولي الأمر. البيعة على المناهج أو البيعة على الطرق الصوفية هذه كلها بدع ومحدثات وفيها خروج على ولي الأمر. نعم. الواجب أحد أمرين، إما أن تتلفه تتخلص منه، وإما أن تذهب به إلى المكتبات المحصورة التي فيها محل للكتب المحدودة للاطلاع، يجعل فيها لأجل الاطلاع عليه عند الحاجة، طلع عليه أهل العلم لأجل الحاجة. فيه أقسام في المكتبات العامة يسمونها الكتب المحدودة الاطلاع، هذه ما يطلع عليها إلا الخواص من طلبة العلم، مثل السموم التي تكون في الصيدليات، فيه صيدليات فيها أقسام سموم ما تصرف إلا بإجراءات صعبة ولا يطلع عليها أو يصل إليها، هذه مثلها سموم. نعم. فإما أن تتلفه وتحرقه وإما أن تذهب به إلى هذا القسم. نعم. لا، ما دامت انها مقابر لا يجوز استباحتها ولا جعلها جعلها مساكن او مزارع، ما يجوز، ما دامت مقابر واضحة المعالم فهي تبقى مقابر. نعم. المعية يا أخي كما درست، معية عامة ومعية خاصة بالمؤمنين. معية معناها الإحاطة، معناها الإحاطة، وليس معنى مع في اللغة المقارنة، بل مع في اللغة المطلق، يعني ليس معنى المعية في اللغة المخالطة والمماسة، وإنما معناها مطلق المقارنة. فالله معنا وهو سبحانه وتعالى على عرش فوق مخلوقاته، يعلم ما نحن عليه، ولذلك بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم كما يقول الإمام أحمد، فدل على أن المراد بالمعية العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فهو صدر الآية بالعلم وختمها بالعلم، دل على أن المراد بالمعية معية العلم، والمعية بمطلق المقارنة ليست خاصة بالمحاذاة والمماسة والمخالطة كما يظنه هؤلاء. نعم. ننصح بعدم الاشتراك في هذه المجلة وعدم شرائها للأطفال، لأنها تدربهم على التصوير والتساهل بالصور، والاستفادة ولله الحمد موجودة بدون صور في الكتب الخالية من الصور وفي المجلات الخالية من الصور. أما هذه الصور فإنها فتنة وشر، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التصوير ومن استعماله ومن وجوده في البيوت، فكيف نحن نورط أنفسنا في شيء حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ونربي عليه أطفالنا؟ فالذي أراه مقاطعة هذه المجلة، أرى مقاطعتها وعدم السماح لها للدخول في المدارس. نعم. صحتنا من أشرف على شيء منها أن يرد عليها إن كان عنده استطاعة، أو أن يرفع بها إلى أهل العلم ينظروا فيها ويتخذوا الإجراءات الكثيرة بالقضاء عليها، إما أن يرد عليها إذا كان يستطيع الرد، أو أن يرفعها إلى أهل العلم. نعم. ما هذا من باب التفاؤل، حظك سعيد هذا من باب التفاؤل، وأما أنه تعيس هذا لا يجوز. إن الإنسان يقنط من رحمة الله ويقنط الناس، بل إنه يطيب خواطر إخوانه ألا يقول لهم أنتم أشقياء أو أنتم تعسى أو أنتم، حتى لو أصابهم شيء من ما لا يرغبون، فإنه ينبغي للمسلم أن يبعث في نفوسهم الأمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويوصيهم بالتوبة والمحاسبة أنفسهم، وأنه ما أصابهم شيء إلا بسبب ذنوبهم. أما أن يقولوا أنت شقي أو أنت تعيس أو هذا لا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: التاسعة والخمسون يعني من مسائل الجاهلية، تلقيبهم على الحق بالصبعة والحشوية، وهم يريدون بذلك تنفير من الحق. فالصبعة جمع صابي، وهو الراجع عن دينه، يقال صبع إلى رجع عن دينه. ويلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه بذلك، لأنهم صبعوا يعني رجعوا عن دين آبائهم، لأنهم كانوا يسيرون على دين آبائهم من الوثنيين واليهود والنصارى الذين بدلوا وحرفوا وغيروا دين الله وغيروا كتاب الله التوراة والإنجيل. فهم يزعمون أن يزعمون كذبا وافتراء أن من رجع عن دينهم الذي هو عبادة الأصنام والأولياء والصالحين من دون الله، أن من رجع عن هذا الدين الذي هم عليه فإنه صابي، يعني راجع عن الدين، يريدون بذلك التنفير عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من تبعه فإنه صابي. والصابئون المذكورون في القرآن مراد بهم أتباع النمرود الذين يعبدون الكواكب، فهم الصابئون. ويطلق الصابئون أيضا على أناس من الحنفاء وأهل دين صحيح. الصابئون على قسمين، الصابئون في الأمم السابقة على قسمين، الصابئون الحنفاء، وهؤلاء أهل دين كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هؤلاء أهل الملل الست، وفيهم الكفار وفيهم المؤمنون، وفي الآية الأخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر في هذه الآية أهل الإيمان واليهود والنصارى والصابئين، أصحاب الملل الأربع. هؤلاء كانوا على دين صحيح، فمن كان متمسكا بالدين الصحيح ولم يغير ولم يبدل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومات وهو لم يغير ولم يبدل تمسكا بما جاء به موسى عليه السلام وبما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، فالصابئون هم أتباع أيضا للنبيين موسى وعيسى، ويقال لهم الصابئون الحنفاء. هؤلاء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وكان متمسكا بالدين الصحيح قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي لم يبدل ولم يغير، فهؤلاء وعدهم الله لأن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الصابئون المشركون فهؤلاء وثنيون، وهم المذكورون في الآية، في آية سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، هذا ما في وعد كما في آية البقرة، وإنما فيه أن الله سيفصل بينهم ويبين من هو على الحق ومن هو على الباطل من أهل تلك الملل. وهؤلاء يريدون بالصابئين المعنى الثاني الذي هو الكفر، فيلقبون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم صبأه، صبأه يعني خرجوا عن الحق وعن دين آبائهم وأجدادهم واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي غير دين هؤلاء بزعمهم، هذا قصدهم تنفير. وهذا ميراث ورثه كل أعداء الإسلام الآن، كل أعداء الإسلام من المنحرفين وأصحاب النحل الباطلة يلقبون أهل السنة والجماعة بهذا اللقب لأنهم صبأة وأنهم حشوية، والحشو معناه الحشو من الكلام، معناه الكلام الذي لا فائدة فيه، فهم حشوية بمعنى أنهم ليس عندهم فقه وليس عندهم معرفة، وإنما هم حشوية يعني أصحاب حشو، حشو لا فائدة فيه. والآن يقولون هذه قشور، يسمون الدين والتدين بالتمسك بالقشور، تخلق بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام ومخالفة ما عليه الكفرة مما يسمونه بالحضارة الغربية، يسمون من خالف هذه الحضارة الملحدة يسمونه بأنه حشوي وأنه صاحب قشور. وأما أصحاب اللباب وأصحاب العقول وأصحاب الألباب فهم الذين أخذوا بالحضارة والتقدم والرقي بزعمهم، أما هؤلاء فهم حشوية لا فائدة فيهم، وإنما هم أصحاب قشور كما يسمونهم، يلقبونهم تنفيرا عن الحق وتلبيسا على الناس. فهذا العمل موجود وكل قوم لهم وارث، لا يزال إلى الآن من يلقب أهل الحق وأهل السنة والجماعة بأنهم حشوية، فالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من الفرق الضالة يلقبون أهل السنة والجماعة بالحشوية لأنهم أصحاب ظواهر، يقولون يأخذون بظواهر النصوص ولا يتفقهون في مراميها ومغازيها التي يدعون أنهم هم أهل معرفتها، يعني لا يؤولون النصوص ولا يحرفونها وإنما يبقون على ما تدل عليه النصوص ولا يحاولون تغيير معانيها، يسمون تغيير معاني هذه النصوص أنه هو الفقه وأنه هو المعرفة. وأما من تمسك بهذه النصوص على ما تدل عليه فإنهم يلقبون بأنه حشو وأنه مجسم وأنه لا يفهم. ونشأ عن هذه المقالة القاعدة التي زوروها ولفقوها وقالوا طريقة السلف أسلم، لأنهم ما خاضوا ولا كلفوا أنفسهم بشيء وإنما وقفوا مع ظواهر النصوص. وأما الخلف طريقتهم أعلم وأحكم وكذبوا في ذلك، بل العكس هو الصحيح أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف أجهل وأضل وأبعد عن الحق لأنها ليس لها مستند وليس لها أساس صحيح إلا عقليات وهي في الحقيقة جهليات وليست عقليات. ففي الواقع أن طريقة السلف أسلم من الضلال وأعلم، لأنهم يعرفون ما حدود ما أنزل الله على رسوله وأحكم، يعني أتقن وأبعد عن الباطل، لكنهم يقلبون الحقائق ويغالطون، فيسمون أهل السنة والجماعة بالحشوية كما سمى أهل الجاهلية محمدا صلى الله عليه وسلم أتباعه بالصبأة من قريش الذين تركوا دين أبي جهل وأبي لهب ودين المشركين ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وعبدوا الله جل وعلا على بصيرة على نور من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يهولنكم الآن الإرجاف الذي يرجفون به على أهل الحق، وأنهم متأخرون، وأنهم أصحاب قشور، وأنهم مغفلون إلى آخر ما يقولون. فإن لهم سلفا من المشركين ومن اليهود والنصارى، وهذه طريقة أهل الباطل في كل زمان ومكان، يعيرون أهل الحق بما ليس فيهم، بل يأخذون أوصافهم هم ويلبسونها على أهل الحق ظلما وبهتانا. نعم. المسألة الستون من مسائل الجاهلية الافتراء على الله سبحانه وتعالى، الافتراء على الله، وهذا كثير في دين الجاهلين، دين اليهود والنصارى ودين المشركين الوثنيين، فهم ينسبون أشياء إلى الله ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله ما يبطلها ويدحضها، كنسبة اليهود والنصارى الولد لله عز وجل، قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، إن الله لم يتخذ ولدا ولم ينزل بذلك أي دليل، وإنما نزه نفسه عن الولد، عن الصاحبة وعن الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك أهل الجاهلية نسبوا إلى الله أشياء كثيرة، منها قولهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وذلك أنهم يطوفون بالبيت عراة ويقولون إن الله أمرنا بهذا، كذب وبهتان على الله سبحانه وتعالى، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكذلك قولهم إن الله حرم عليهم كذا وكذا وأباح لهم كذا وكذا، حرم عليهم المذكاة من بهيمة الأنعام وأباح لهم الميتة، ويقولون إن الميتة ذبحها الله وأما المذكاة فذبحها الناس، وما ذبحه الله فهو أولى بالحل مما ذكاه الناس، قلبا للحقائق. ولهذا قال سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، عن المذكاة، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصف، هذه حرمها الله، وهم يقولون لا هذه حلال، هذه حلال يقولون. وكذلك أنهم يحرمون بعض الزروع وبعض بهيمة الأنعام، ويقولون هذا لأصنامهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وكذلك حرموا السوائب والوصائل والحوامي من بهيمة الأنعام والبحائر، كل هذه تحريمات من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، هم عكسوا فحرموا أشياء من الطيبات واستباحوا أشياء من الخبائث، وزعموا أن هذا من الدين، أن هذا من أمر الله عز وجل. ولهذا قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فهم يفترون على الله الكذب جل وعلا. ومثلهم فرق الضلال من هذه الأمة الذين اتخذوا الأولياء والصالحين أربابا من دون الله، ويزعمون أن هذا من الدين، وأن هؤلاء يشفعون لهم عند الله، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفا. هذه من الافتراء على الله، فإن الله جل وعلا لم يشرع لعباده الشرك أبدا، وإنما أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد. وهؤلاء يقولون لا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويزعمون أن الله شرع لهم اتخاذ الشفعاء والوسائط بينهم وبين الله، ولا يزالون لهم ورثتهم يجادلون بهذا إلى الآن وإلى ما بعد الآن والله أعلم. يزعمون أن اتخاذ الأولياء والصالحين أربابا من دون الله والتوسل بهم وعبادتهم من دون الله أن هذا من الدين، وأن من أنكره فهو منكر للدين. يقولون هذا في كتبهم موجودة لهم، ينددون بمن أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، ويقولون هذا يتنقص الأولياء ويتنقص الصالحين، لأن عبادة الصالحين ودعاءهم والاستغاثة بهم بزعمهم أنه تعظيم للأولياء ومحبة لهم، وأن من ترك عبادتهم ونهى عنها أنه متنقص لهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يعبده من دون الله ويتقرب إليه بالعبادات يقولون هذا متنقص للرسول، هذا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحب الرسول. لأن محبة الرسول بزعمهم تعني ارتكاب ما نهى عنه من البدع والمحدثات واتخاذه إلها من دون الله تقرب إليه بأنواع العبادات وهو يتوسط لهم عند الله عز وجل. هذا هو الدين عندهم، فهم يفترون على الله الكذب ويقولون هذا هو دين الله ودين رسوله، اتخاذ الأولياء والصالحين والشفعاء والتقرب إليهم هذا من الدين، من أنكره فإنه منكر للدين ومبغض للأولياء والصالحين. كذلك بزعمهم أن من أثبت الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاءت فإنه مشبه ومجسم وحشوي، وأما من نفى عن الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الموحد الذي ينزه الله. ينزه الله عن ماذا؟ ينزهه عن الأسماء والصفات. في حين أنهم لا ينزهون الله عن الشرك. تناقض، هم لا ينزهون الله عن الشرك وينزهونه عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الذي هي من صميم التوحيد، هي من صميم التوحيد، إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل من صميم التوحيد. هم يسمون هذا تشبيه وتجسيم وتمثيل، في حين أنهم لا يعنفون من عبادة الأولياء والصالحين وذبح القرابين للقبور والأضرحة، لا يعنفون من هذا ويزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل بنفي أسمائه وصفاته عنه جل وعلا، ولا ينزهونه عن الشرك وإثبات الشركاء لله عز وجل. فهذا من عجائب قولهم، هذا هو التناقض. فهم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويزعمون أن هذا هو الدين ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا من أقبح مسائل الجاهلية، ولا يزال لا يزال عليه أمم من المنتسبين إلى الإسلام اليوم من معطلة لأسماء الله وصفاته، ومن قبوريين ومن صوفية إلى غير ذلك من أنواع الفرق الضالة، كلهم يفترون على الله الكذب ويشرعون دينا لم يأذن به الله عز وجل، يشرعون البدع والمحدثات والخرافات والمناسبات والأعياد البدعية ويزعمون أن هذا هو الدين، وأن من تركه فهو تارك لركن من أركان الدين، وأنه يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أثبت الأسماء والصفات فإنه متنقص لله عز وجل، لأن هذه الصفات وهذه الأسماء لا تليق بالله بزعمهم، وكأنهم أعلم من الله سبحانه وتعالى وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يليق بالله وما لا يليق بالله تعالى الله عما يقولون. فهذه المسألة لا تزال متكررة. نعم. الحادة والستون من مسائل الجاهلية التكذيب بالحق. هذه مشكلة، إذا جاء الحق مخالفا لما معهم من الباطل مخالفا لأهوائهم كذبوا به، وإذا وافق أهواءهم قبلوه لا من أجل الإيمان به ولكن من أجل أنه وافق أهواءهم بزعمهم. فالتكذيب بالحق هذا عند أهل الجاهلية ولا يزال عند أصحاب الفرق المنحرفة، إذا جاءهم ما يدل على بطلان ما هم عليه كذبوا به وسلطوا عليه التأويل والتحريف، إما أن يقولوا أنه غير صحيح، أنكروا أحاديث صحيحة في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، أنكروها وقالوا هذه ما هي صحيحة ولو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال واحد منهم لإذا خالف الحديث عقلي فلست على استعداد أن أضحي بعقلي وأخذ بالحديث، يقول لست على استعداد أن أضحي بعقلي وألغي عقلي وأخذ بالحديث ولو كان في البخاري ولو كان في صحيح مسلم، بلغ بهم الحد إلى هذا، وهم يزعمون أنهم من الدعاة إلى الله عز وجل، وجملتهم من جهمية ومعتزلة وأشاعرة يقولون كل الأحاديث الآحاد لا تقبل في العقيدة لأنها لا تفيد العلم إنما تفيد الظن، ولو كانت في الصحيحين بل لو كانت في صحاح السنة كلها يقولون لا، ما يدخل في العقائد إلا ما كان متواتر، أما أحاديث الآحاد فإنها لا تدخل في باب العقائد لأنها ظنية بزعمه. فهذا من التكذيب بالحق، لأن الحق أن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صح سنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق في العقائد وفي غيرها، يجب العمل به ويجب قبوله ويفيد العلم. هل الذي يفيد العلم ما جاء عن الرسول أو العقليات الفلسفية؟ هم يقولون لا، اللي يفيد العلم هو العقليات ويسمونها اليقينيات. وأما هذه النصوص التي في الصحيحين فهذه يسمونها أحاديث آحاد لا تفيد العلم. فسبحان الله، عقولكم وفلسفتكم ونحاتة أفكاركم وزبالة أذهانكم تفيد اليقين، وكلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى ولا يفيد اليقين. ما هو هذا الإيمان وما هو هذا التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهم يكذبون بالحق وردوا أحاديث كثيرة في الصحاح لا مطعن في أسانيدها، وقالوا إنها لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، والعقائد لا تبنى إلا على ما يفيد اليقين. والذي يفيد اليقين هو القواعد المنطقية بزعمه، هذا اللي يفيد اليقين. فكذبوا بالحق وسلطوا على هذه النصوص، إما التكذيب بأسانيدها وألفاظ ومتونها، وإما إذا لم يستطيعوا التكذيب لأسانيدها ومتونها يسلطون عليها التأويل الذي يصرفها عن معناها الصحيح إلى معان باطلة. وإذا عجزوا عن تحريفها فوضوها وقالوا هذه لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني نحن عجم، خاطبنا الرسول شيء ما نفهم معناه، نحن أعاجم، خاطبنا نبينا الذي بعثه الله للبلاغ والبيان، خاطبنا بما لا نفهم معانيه، نفوض إلى الله عز وجل. فهم لهم مواقف مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أن يكذبوا بها متنا وسندا، وإما أن يكذبوا بها متنا إذا لم يستطيعوا تكذيبها سندا، وإما أن يحرفوها عن معانيها إلى معان باطلة، وإذا عجزوا عن هذا كله فوضوا معناها إلى الله عز وجل وجعلوها مثل الكلام الأعجمي الذي لا يفهم معناه. هذه طريقتهم وتعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هكذا. نعم.
فهم إذا علموا بالحج الحجة تبعوا إلى شهوان الملوك، كما قال أكذب موسى وقومه يمسك في الأرض.
من سنن مسائل الجاهلية أنهم إذا خصموا وأعيتهم الحجة لجأوا إلى السلطة. ففرعون لما أفحمه موسى عليه الصلاة والسلام بالحجة وقطع حجته قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ما الحجة إلا القوة فقط، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لجأ إلى القوة وانقطع عن المناظرة والمجادلة. وكذلك أتباع فرعون لما أفحمهم موسى عليه الصلاة والسلام بالحجة آل فرعون ذهبوا إلى فرعون يشتكون موسى، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، خليهم يفسدون عقائد الناس الذين يؤمنون بك وأنك ربهم، يفسدون عقائد الناس وهو الإيمان بفرعون وأنه رب العالمين، ويذرك وآلهتك، يخرج عليك
ويبطل ربوبيتك وتتركها أمام الناس. هذا إغراء لفرعون بأن يأخذ موسى وأتباعه بالبطش. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا زعمه أنه له القوة وله الغلبة، وجحد قوة الله عز وجل ونصره لأوليائه تكبرا وعنادا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، الأرض ما هي بالفرعون ولا هي بآل فرعون، لكنكم تحتاجون إلى صبر على ما ينالكم في سبيل الحق، والعاقبة للمتقين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكانت العاقبة كما وعدهم رسول الله وكريمه، أن الله أغرق فرعون وأتباعه وجعل العاقبة للمتقين، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه العاقبة لكل زمان ومكان، لكن بعد الصبر وبعد الثبات على الحق وعدم المبالاة بتهديد الطواغيت والظلمة الذين يصدون عن سبيل الله، هكذا تكون العاقبة للمتقين في كل زمان وفي كل مكان. سنة الله جل وعلا لا تتغير. فزال فرعون وتهديده وتقتيله وبطشه، وزالت إلهيته وربوبيته التي يزعمها ظلما وعدوانا، زال هذا كله، وأورث الله المؤمنين مشارق الأرض ومغاربها التي بارك الله تعالى فيه. هذه سنة الله جل وعلا مع أهل الحق وأهل الباطل لكل زمان ومكان. والشاهد من هذا أنهم إذا أعيتهم الحجة أمام الحق وأتباعه لجأوا إلى القوة والسلطة، لكن القوة والسلطة لا تغني شيئا لأنها تزول ويبقى الحق، ويبقى تبقى الحجة الربانية، تبقى الحق يبقى والباطل يزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس